هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون في رحاب الدوحة العلوية، وعند 4:27 نقدم إليكم شرفات زاهرة. أناشيد مختارة تقدم إليكم عند 4:39، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:07، وعند 5:28 تستمعون إلى شرح الآيات. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:45، ومن ثم تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وعند 6:29 نقدم إليكم من قصص القرآن. من هذه الثقلين يقدم لحضراتكم عند 6:45، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم هو يوم السبت عند 6:57. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية مباركة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فهلموا نتجول في تلك الرحاب المطهرة بعد قليل. علي والقرآن. أيها الأفاضل، قال تعالى في الآيتين 17 و18 من سورة الذاريات المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحافظ الحسكاني الحنفي في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل قال عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، يتبين من خلال إلقاء نظرة دقيقة على خطابات الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الواردة في نهج البلاغة أن المواضيع المطروحة إما هي بذاتها مبادئ وقوانين أساسية حول العالم والإنسان وعلاقتهما مع بعضهما وعلاقة بني الإنسان فيما بينهم والعلاقة بين الله والعالم والإنسان، أو إن الأمور والمسائل المعروضة في تلك الخطب تستند إلى المبادئ والقوانين الأساسية، كما إن هذا الاستناد يكون أحياناً صريحاً ومتصلاً بالمسألة المطروحة، وأحياناً أخرى يكون عرض المسألة بشكل بحيث توضح تلك المبادئ والقوانين بصورة شفافة ولطيفة. ولتوضيح هذا الأمر نورد نماذج من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. ففيما يخص قضية الانحراف عن الحق والعناد فيه يقول عليه السلام زرعوا الفجور وسقوا الغرور وحصدوا الثبور. وعن قانون الحركة في الأمور الاجتماعية يقول سلام الله عليه أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. ويوضح إمام المتقين الحق والباطل في مقولة هي ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل. ثم يرى عليه السلام أن الحق إنما ينال بالجد والسعي، وفي ذلك يقول لا يدرك الحق إلا بالجد. ونشاهد في خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام أربعة أنواع من الوصف للحقائق، وهذه الأنواع الأربعة هي أولا الوصف المنطقي، ثانيا الوصف عن طريق المعلول والنتيجة، ثالثا الوصف التنبيهي والإرشادي لمعرفة الحقائق، رابعا الوصف القيمي. وسنحاول خلال هذا البرنامج تسليط الأضواء على كل من هذه الأنواع الأربعة من الحقائق. أعزائنا المستمعين، المقصود بالوصف المنطقي التنبيه بالنقاط المضيئة والأليفة مع الذهن من أجل فهم النقاط المجهولة والمظلمة. وكمثال للوصف المنطقي يقول الإمام عليه السلام في وصفه للدين ومراحل معرفته والتصديق به أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وفي وصفه للدنيا يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. وما أروع هذا الوصف الذي انفرد به أمير المؤمنين عليه السلام دون غيره من عظماء التاريخ في وصفه لحياة الإنسان في هذه الدنيا وعلاقته بها، وفي وصفه للزهد، وهو الوصف المنطقي الذي أشرنا إليه في بداية الحديث. يقول سيد الزهاد: الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم. وفي وصفه للإنسان المسلم يقول صلوات ربي عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل أذى مسلم إلا بما يجب. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا عليا عليه السلام: أمرني الله عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم، إنك يا علي منهم. قالها ثلاثا: وأبو ذر، والمقداد، وسلمان. وقد روى هذا الحديث الشريف في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق، ورواه أيضا أبو نعيم الإصفهاني بصيغة أخرى. فعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اشتاقت الجنة إلى أربع، إلى علي بن أبي طالب والمقداد وعمار وسلمان. وممن روى هذا الحديث الخوارزمي في المناقب والترمذي وغيرهما. لازلتم أيها الإخوة والأخوات تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنتوقف في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، إن نهج البلاغة يتميز بمستوى عال من حيث المضمون السياسي والاجتماعي والعرفاني، وهو ما يحتاجه الناس في هذا العصر وهم يعبرون عن مدى تعلقهم وحبهم له. وفي الحقيقة فإن الإمام علي عليه السلام يختزن في نهجه كلاما لأبناء عصرنا الذين يتفاعلون مع هذا الكلام على مختلف مذاهبهم الفكرية والاجتماعية، لأنه يتضمن أنواراً ترشد الناس إلى الطريق الأمثل في الحياة. إن نهج البلاغة أيها الأكارم هو النبع الفياض لعلم الحياة، والهادي للإنسانية، والمغذي للروح البشرية في أكثر أبعادها أصالة، والمتمثلة بالبعد العرفاني وارتباط الإنسان بالله عز وجل. وبعبارة أوضح، فإن نهج البلاغة يعبر عن روح الإسلام المعاصر. ويقول المفسر الآلوسي: إن نهج البلاغة المتضمن خطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو انعكاس عن نور الكلام الإلهي والشمس التي تتلألأ بفصاحة المنطق النبوي. أما المرصفي وهو باحث عربي فيقول عن نهج البلاغة كما يذكر ذلك العلامة السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب في مؤلفه القيم مصادر نهج البلاغة وأسانيده: إن نهج البلاغة هو المثال الحي عن نور وحكمة وعلم وهداية وإعجاز وفصاحة القرآن، وإن هذا الكتاب يتضمن حكما متعالية وقوانين سياسية ومواعظ لامعة لا تشاهد في كتب الحكماء الكبار والفلاسفة المشهورين والعلماء النوابغ. علي في مرآة الشعر. أيها الأكارم، في قصيدته التي تحمل عنوان ضوء من ضوء يقول الأستاذ جوزيف الهاشم: حل الغدير بأسراب الحجيج وما تباطأ الركب يشدو في مسيرته، في صوته نغمات الحزن يخفيها رجع التشهد إذ عانا لسنته، دنا الوداع كما الروح الأمين دنا ينزل الآية مغمورا بفرحته. ولي من كنت مولاه وسيده، يا أيها القوم سيروا تحت رايته، يحبه من أحب الله، يبغضه من أبغض الله، يقضي في ضلالته. اليوم أكملت يا إسلام دينكم، فسبحوا الله في إتمام نعمته، أن يجهل الناس والتنزيل مرتسم، قم يا رسول وبلغ وحي آيته.
علي أمير ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووالد طه وأعلى وزير. علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه.
شذرات من النهج. مستمعينا الأعزاء، في نهجه المبارك يحض أمير المؤمنين عليه السلام على تعلم القرآن الكريم فيقول: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. وحول عظمة القرآن الكريم يقول القرآن الناطق علي عليه السلام: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد بركانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأودية الحق ومحيطاته. أعزائنا المستمعين في كل مكان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء والاستماع، وإلى اللقاء.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر بشر، خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. الله يحبك خل بيض يضل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة علماء السوء
خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل أبا ذر رضوان الله عليه بقوله يا أبا ذر من طلب علما ليصرف وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة
وعن الإمام الصادق عليه السلام في حديث له حول العلماء وآفة العلماء ثمانية أشياء الطمع والبخل والرياء والعصبية وحب المرح والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ وقلة الحياء من الله والافتخار وترك العمل بما علم
من الأهداف القرآنية
عزيزي المستمع لقد كان من أهداف القرآن الكريم التي أرادها في حياة الرسالة الإسلامية والدعوة إليها التركيز على وحدة الرسالات ووحدة الأساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله سبحانه ووحدة الروحية التي يعيشها الأنبياء فيما ينطلقون به من مهام رسالية وفيما يواجهونه من مشاكل وصعوبات تعترض طريقهم أو فيما يقابلونه من تحديات أعداء الله تبارك وتعالى كدليل على الخط الواحد الذي أراد الله لرسالاته أن تسير عليه
وعلى المشاكل الواحدة التي يواجهها المجاهدون في كل زمان ومكان على الرغم من اختلاف الظروف المحيطة بكل واحد منهم وعلى طبيعة الدوافع التي تحكم الكافرين والمنافقين والمعاندين والمنحرفين من حيث ارتباطها بالنوازع النفسية والعوامل الذاتية بعيدا عن أي مشكلة فكرية تعترض حركتهم وتفكيرهم لتوجههم إلى التحرك المضاد للرسالة في الحياة
وكان تاريخ الأنبياء السابقين عنصرا حيا في تحقيق ذلك الهدف في كل ما أثاروه من قضايا وما واجههم من صعوبات وما حققوه من نتائج وقد أفاد القرآن الكريم الحديث عن تجاربهم وأوضاعهم العامة والخاصة، ليجد فيها النبي والعاملون معه والسائرون على طريقه الصورة الحية للارتباط بين ماضي الرسالات وحاضرها، مما يجعل التجارب جاهزة للتطبيق العملي في حياتنا الرسالية، مع مراعاة الخصائص المعينة للظروف في نطاق الزمان والمكان،
وليعطي العاملين في سبيل الله تعالى درسا عمليا في الوقوف مع الرسالات مهما كانت الظروف شديدة وقاسية، دون الوقوع تحت رحمة الاستسلام لليأس والهزيمة، وكيف انتصر الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام في نهاية المطاف، وكيف استطاعت رسالاتهم أن تثبت أقدامهم في الحياة بالرغم من كل الصعوبات والتحديات والعقبات. وقد كان من أهداف القرآن الكريم أن يثير قضايا الحياة أمام الإنسان بطريقة نموذجية ليشعر معها بالوضوح الذي يجسد الفكرة، فيحس بها ماثلة أمامه حتى تتحرك لديه كما تتحرك الأشياء الحية في الحياة.
شرفة للشعر.
الشعراء: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل، وكم من قليل المال يحمد فضله، وآخر ذي مال وليس له فضل.
وما سبقت من جاهل قط نعمة إلى أحد إلا أضر بها الجهل، وذو اللب إن لم يعطي أحمدت عقله، وإن هو أعطى زانه القول والفعل.
البث الإذاعي الأول.
كان البث الإذاعي الصوتي الأول في شهر أيلول عام 1996 للميلاد في إحدى المدن الأمريكية، وكان في سندن هو صاحب ذلك الإنجاز.
والمسافة التي قطعها البرنامج الإذاعي الرائد والذي اشتمل على بعض الأحاديث والمقطوعات الموسيقية لم تتجاوز 24 كيلومترا، ولم يبلغ البث الإذاعي من القوة التي نعرفها اليوم والتي تمكنه من قطع آلاف الكيلومترات إلا في العشرينات.
كلمات وظلال.
قال أحد البلغاء: لا يفخر أحد على أحد، فإنكم عبيد والمولى واحد.
وقيل لبعض الحكماء: أخي المستمع، ما الشيء الذي لا يجوز أن يقال وإن كان حقا؟ فأجاب: ذكر الرجل مآثره.
سنوات الوقت الضائع.
عن ابن عباس: من أتى عليه 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار.
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء، دنا الرحيل فأعد زادا.
وقيل لشيخ: كم أتى عليك؟ قال: 10 سنين. فسئل: وكيف وأنت شيخ كبير؟ فأجاب: أنا منذ 10 سنين من التوابين. الضيافة الإسلامية.
إخوتي المستمعين، روي أن وفد النجاشي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام يخدمهم بنفسه، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فأنا أحب أن أكافئهم.
وتمام الضيافة أخي المستمع الكريم التطلق وطيب الحديث، وإن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار.
وفي المأثور المبارك إخوتي المستمعين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
بسمة قبل الختام.
بعث أحدهم ابنه ليشتري له حبلا طوله 20 مترا، فسأله الولد: في عرض كم؟ فرد والده: في عرض مصيبة فيك يا ولدي.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء اخترنا لكم أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمس الهداية. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
قطع من للهوى وفؤاده ما عذبته، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى. ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيده اكتوى. يسري في دمي، لا بل ولولاها كلم يجري دمي. مهدي واسمك لم يفارق مبسمي، أبي أرض وأنتم سيدي أم ذي طوى. ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى. ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيده اكتوى. أنت أم بدر التمام، روحي تراك فلم يغيبك الغمام. أسكنت قلبا في هوى المحبوبها، أقول عنك هجرتني وذا النوى. ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى. ما العاشقون سوى الذين تلوعوا،
أيها الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولما لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله ألا يشمت بك عدوا أبدا إلى آخر الدعاء. فقال: يا أم سلمة، إنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان. صلى الله عليك يا رسول الله. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة نستمع معا إلى أنشودة في ذكر الموت وتحت عنوان الجم جموحك.
هذه الحياة ما محطات تسليك الجمجم إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن طلب الأرض مرتقيا
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل. من الطبيعي أن الشخص الذي يقرر السفر من بلد إلى آخر أن يبادر إلى تجهيز مستلزمات رحلته وحزم أمتعته وإعداد حقائب سفره وكذلك إيكال المهمات المرتبطة به في البلد الذي سيغادره إلى أشخاص يثق بهم وأن يقوم بأداء الأمانات إلى أهلها. وكلما اقترب موعد الرحلة كان أكثر اهتماما باستعداداته وجهوزيته. والخلاصة أن الإنسان حريص على القيام بما يلزم لهذا السفر من مكان إلى آخر في هذه الدنيا الفانية، فلماذا لا يكون حريصا على تأمين لوازم سفره من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة، من دار الفناء إلى دار البقاء؟ عنوان الأنشودة الختامية في هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة أحبتي تحت عنوان يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه: لعلم كطلب السلامة، ولا سلامة كسلامة القلب، ولا عقل كمخالفة الهوى، ولا قوة كغلبة الهوى، ولا جور كموافقة الهوى، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة الهوى.
مستمعين الكرام، اخترنا لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة أحد غرر الأحاديث الشريفة التي تعين الإنسان على النجاة من عبودية أخطر الأوثان التي حذر منها الله عباده في كتابه المجيد. فالإمام الباقر صلوات الله عليه يبين في النص النوراني البليغ الذي استمعتم له السبيل العملي للنجاة من هذا الوثن الخطير، وهو الهوى، وبالنجاة منه الفوز بسلامة الدين والدنيا والسعادة فيهما معا. نستجلي كل ذلك معا أيها الأحبة، ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الأستاذ عباس باقري في الدقائق التالية. كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. لا علم كطلب السلامة، نفي من الإمام الباقر لوجود أي قيمة حقيقية لأي علم ما لم تكون ثمرته إيصال الإنسان إلى السلامة، السلامة من جميع أشكال الآفات، من جميع الأمراض المادية المعنوية وغيرها. ولكن أي سلامة أهم؟ يقول عليه السلام في العبارة اللاحقة: ولا سلامة كسلامة القلب. إذن أهم ما يهتم به الإنسان المؤمن الحريص على السلامة، الذي يسعى إلى الحصول على السلامة من السلام تبارك وتعالى، وهو من أقدس أسماء الله عز وجل، هي سلامة القلب، أن يسعى لكي يكون قلبه سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن الفوز، النجاة يوم القيامة، الأمان في الدنيا والآخرة هو لمن أتى الله بقلب سليم. هذا صريح الآيات القرآنية. يسعى لكي يكون القلب له قلب سليم، صاحب القلب السليم. سئل الصادق سلام الله عليه: وما هو القلب السليم؟ أجاب بما مؤداه: القلب الذي ليس فيه سوى الله تبارك وتعالى. إذن سلامة القلب أن نجعل قلوبنا خالية من غيره تبارك وتعالى. ولكن كيف تكون هذه القلوب خالية؟ يجيب الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذا الحديث الشريف، يقول: ولا عقل كمخالفة الهوى. السلامة تبدأ باتباع العقل، والعقل مظهره الأهم أن يكون مخالفا للهوى. لماذا؟ لأن الهوى بصريح القرآن الكريم أخطر الأوثان والآلهة التي تعبد من دون الله. راجعوا أيها الإخوة والأخوات الآيات الكريمة وهي تتحدث عن الأوثان. أي وثن أخطر من الهوى؟ ذكرته الآيات الكريمة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، مضمون الآيات الكريمة، فأضله الله على علم. يبعد الإنسان باتباع الهوى إلى الدرجة التي يساق بها إلى الضلالة. الآن القلب لم يعد سليما، كل من يتبع الهوى بأي شكل من أشكاله بمقدار اتباعه للهوى يتلوث قلبه، يخرج منه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قلب المؤمن عرشه، عرش الله، بيته في الأرض. هذا القلب إذا دخله الهوى خرج منه الله تبارك وتعالى. لذلك حذرت الآيات الكريمة من عبودية الهوى كأخطر الأوثان. ولكن كيف يغلب الهوى؟ كيف ينتصر أو ينتصر المؤمن على الهوى؟ يقول الإمام الباقر: ولا قوة كغلبة الهوى، أن يكون قويا. كيف يكون قويا؟ أن يكون مرتبطا بالله تبارك وتعالى. الله هو القوي العزيز،